أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيرا ما. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتني قدس سره أن اشتراط بقاء الموضوع وإحرازه في الزمان اللاحق مما لا شك فيه في جريان الاستصحاب ولا معدل عنه، إنما الكلام في تمييز ما هو الموضوع الذي يجب إحرازه في الاستصحاب. وببيان آخر، أن الكبرى أعني اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب مما لا كلام فيه، إنما الكلام في الصغرى أعني الموضوع عليكم السلام. فلا بد إذن من ميزان ومعيار يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، فما هو ذلك الميزان؟ وقد أفاد قدس سره بأن الميزان والمعيار في ذلك أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو. الميزان الأول هو العقل. وقبل أن ندخل في توضيح هذا الميزان، نقرأ المقطع الذي تبقى من مطالب البحث السابق. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرنا من اعتبار الموضوع اشتراط بقاء الموضوع وصور الشك في بقاء الحكم مع الشك في بقاء الموضوع. ورجعنا في الدرس الماضي إلى أصل ما كنا بصدده، وأنه هناك إشكال توجه للشيخ الماتني، والشيخ قدس سره في مقام الجواب والدافع انجر بحثه إلى استعراض صور ثلاثة للشك في بقاء الحكم مع الشك في بقاء الموضوع، فخلص من جميع ذلك أن اشتراط بقاء الموضوع وإحرازه في الزمان اللاحق في جريان الاستصحاب عليكم السلام مما لا شك فيه، إنما الكلام في تمييز ما هو ذلك الموضوع الذي يجب إحرازه في الاستصحاب. قال إذا عرفت ما ذكرنا من اشتراط واعتبار الموضوع في جريان الاستصحاب فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في موضوعه، وأن موضوعه ومحله هل هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته، فإذا هذا الموضوع زال وارتفع بطبيعة الحال حكمه أيضا سوف يرتفع سوف يزول، لذا قال حتى يكون الحكم مرتفعا. هذا مثل كالشك في بقاء حكم نجاسة الماء، المثال الأول من مثالي الصورة الثالثة، كالشك في بقاء حكم نجاسة الماء ليش؟ لاحتمال أن موضوعه الماء المتغير بالفعل لا المتغير آن ما وقد زال، احتمال أن موضوع حكم النجاسة الماء المتغير بالفعل، وهذا الموضوع الآن مقطوع الارتفاع لأنه احنا فرضنا أنه زال التغير بعد مدة، مقطوع الارتفاع فبطبيعة الحال سوف يكون حكم النجاسة أيضا مرتفعا. قال هل أن موضوعه موضوع الحكم ومحل الحكم هو الأمر الزائل حتى يكون الحكم مرتفعا كما مثلنا، أو أن الموضوع هو الأمر الباقي شو ذاك الذي زال؟ قال والزائل اللي هو التغير ليس موضوعا ولا مأخوذا في الموضوع. هذا مثل إيش؟ بأن يكون موضوع النجاسة نفس الماء والتغير علة محدثة وقد زال، بعد زوال التغير نفس الماء باق على حاله، فهذا الموضوع الآن اللي هو نفس الماء الآن مقطوع البقاء، فحينئذ حكم النجاسة أيضا مقطوع البقاء. فشكنا في الحكم كثيرا ما يكون ناشئ من جهة الشك في موضوعه في محله، هل أن موضوعه الأمر المرتفع الأمر الزائل أم أن موضوعه الأمر الباقي؟ قال ولا مأخوذا فيه. الآن في هذا الفرض لو كان موضوع الحكم نفس الماء وفرضنا أن الماء باق، في هذا الفرض يذكر رحمه الله فرضية، يعني الآن موضوع الحكم بنجاسة الماء نفرضه نفس الماء، ونفرض أن نفس الماء باق بعد زوال التغير، الماء موجود ومقطوع البقاء. الآن لو فرضنا أن شككنا في بقاء حكم النجاسة في هذا الفرض، فمن المطمئن به أن الشك في بقاء الحكم لم يكن من جهتي الشك في بقاء موضوعه. ليش؟ لفرضي أن موضوعه أعني نفس الماء محرز البقاء، وإنما الشك في الحكم سوف يكون من جهة أخرى ومن ناحية أخرى. هذه الفرضية اللي يذكرها الآن، يقول فلو فرض حينئذ، حينئذ كان موضوع الحكم نفس الماء، وفرضنا بقاء الماء، لو فرض شك في الحكم. نحن قبل قليل قلنا الموضوع إذا كان مقطوع البقاء فالحكم ماذا؟ أيضا مقطوع البقاء، الحكم بالنجاسة. الآن الموضوع هو باقي، نفس الماء باقي، مع ذلك عندنا الشك صار في بقاء حكم النجاسة، فهذا معناته شكنا في بقاء الحكم ما جاي مين، ما ناشئ من الشك في بقاء الموضوع. ليش؟ لأن احنا حارزين بقاء الماء على حاله، حارزين وجوده، إنما شكنا يكون من جهة ومن ناحية أخرى. ما هي تلك الجهة؟ يبينها. قال فلو فرض شك في الحكم كان منه شكنا في بقاء الحكم من جهة أخرى غير الموضوع، الموضوع محرز البقاء، فيجري الاستصحاب. هنا راح يجري الاستصحاب، فيجري الاستصحاب، استصحاب الحكم. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الحكم لم يكن حينئذ من جهة الشك في بقاء موضوعه، كي لا يجري استصحاب الحكم من جهة عدم إحراز بقاء موضوعه، بل الشك في الحكم حينئذ يكون من جهة أخرى. ما هي تلك الجهة الأخرى؟ قال كما يقال، هذا قال من جهة أخرى غير الموضوع. شن هي الجهة الأخرى؟ كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوع هذا الحكم، موضوعه نفس الماء، نفس الماء والتغير، يعني مو الماء المتغير بالفعل، حتى نقول هذا التغير من يرتفع الحكم أيضا شنو رح يرتفع، لا وإنما الموضوع نفس الماء، فالتغير إذا زال نفس الماء يبقى، والتغير علة محدثة للحكم، فيبقى الموضوع بعد زوال التغير، فيبقى الموضوع اللي هو نفس الماء بعد زوال التغير. شكنا ليش صار في بقاء الحكم؟ قال فيشك في علية التغير للبقاء، في علية التغير للبقاء. يعني فرع ألف فرع باء، فرع ألف يحتمل أن تكون العلة، يحتمل أن تكون العلة المحدثة بين قوسين التغير علة مبقية أيضا، فلا ترتفع النجاسة بزوال التغير. يعني نشك في أن التغير هل هو علة للحكم بنجاسة الماء حدوثا وبقاء، أم أن التغير علة للحكم بالنجاسة حدوثا فقط لا بقاء؟ هاي للشك في علية التغير البقائي. الجهة الأخرى، الآن إحنا ليش شكينا في بقاء حكم نجاسة الماء بعد زوال التغير؟ بعد زوال التغير وموضوع حكمنا نفس الماء، ونفس الماء باقين وفارضين أنه بقاء، ومع ذلك شكينا في بقاء الحكم حكم نجاسة الماء بعد زوال التغير. منشأ شكنا مو من جهة الموضوع، قلنا من جهة أخرى. ما هي تلك الجهة؟ الجهة الأخرى هي هل أن التغير علة للحكم بنجاسة الماء حدوثا وبقاء أم لا؟ أن التغير علة للحكم بنجاسة الماء حدوثا فقط لا بقاء، يعني عندما يحدث التغير يوجب لي التنجس للماء، ثم هذا التغير هو بقاء أيضا علة، بقاء أيضا علة علما للحكم بالنجاسة، أو لا؟ أو أن التغير علة للحكم بنجاسة الماء فقط عند حدوثه، أما إذا ارتفع التغير فلا يكون ماذا؟ فلا يكون علة. فإذا كل شق إلى أثر. فنعيد الآن مع بيان الأثر. قلنا شكنا في بقاء الحكم بنجاسة الماء ناشئ من جهة أخرى، وهي أن التغير هل هو علة للحكم بنجاسة الماء حدوثا وبقاء فلا ترتفع النجاسة بعد زوال التغير، أم لا؟ أن التغير علة للحكم بتنجس الماء حدوثا فقط فترتفع النجاسة بزوال التغير. فإذا شكنا في بقاء النجاسة للماء المحرز بقاؤه إنما هو من جهة أخرى غير الموضوع، جهة أن التغير يحتمل أن يكون علة مبقية أيضا فلا ترتفع النجاسة بعد زوال التغير، ويحتمل ألا يكون التغير علة مبقية فترتفع النجاسة بزواله، بزوال التغير، مما أوجب لنا الشك في بقاء حكم النجاسة، وعندها فلا مانع من استصحاب الحكم. إذا قال كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه ماذا؟ نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم. جاء طيب هنا الموضوع راح يبقى بعد زوال التغير، يقول لا، مو الشك في من جهة أخرى، الشك في علية التغير البقائي، هل هو علة للبقاء أيضا مثل ما هو علة للإحداث؟ لو لا، فقط هو علة حدوثا وليس بقاء. فلا بد من ميزان. إذن الموضوع لا بد من ماذا؟ لا بد من إحرازه، لا بد من بقائه في جريان الاستصحاب. هذا الموضوع يحتاج إلى ميزان، يحتاج إلى معيار، كن نميز بهذا الميزان القيود اللي هي مأخوذة في الموضوع دون غيرها. فما هو ذلك الميزان؟ قال: فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. والميزان والمعيار في ذلك في تمييز الموضوع الذي يجب إحرازه في الاستصحاب أحد أمور ثلاثة. الميزان الأول هو العقل. الميزان الأول العقل. وقبل توضيحه لا بأس بمقدمة مقتضبة، أن القضية تارة تكون بسيطة من حيث موضوعها ومن حيث محمولها، فلا قيود في البين أصلا، وأخرى تكون القضية مركبة وهو على أقسام. تارة يكون موضوع القضية مقيدا بقيود فراح يصير مركب، وأخرى يكون محمولها مقيدا بقيود، وثالثة كل من الموضوع والمحمول مقيد بقيود، ورابعة يمكن أن يكون هناك قيد في الكلام ولكن لا ندري هل هو من قيود الموضوع أو المحمول أو كليهما. وبعد التوجه لهذه المقدمة نقول أن الميزان في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب لو كان هو العقل فلا بد أن يقال، فلا بد أن يقال بأن العقل لا مسامحة له في حكمه، بل نظره مبني على الدقة، فما دام أن الموضوع في القضية لم يحرز بجميع قيوده وكذا المحمول في الكلام لو لم يحرز بجميع قيوده عندها لما يحكم العقل، ولو زال قيد من القيود من الكلام سواء كان من قيود الموضوع أم من قيود المحمول أم كليهما، فليس العقل حاكما بل يحكم بأن الموضوع قد تبدل وأن الموضوع في الزمان السابق شيء وفي اللاحق شيء آخر. بناء على هذا نظر العقل وأنه مبني على الدقة وأنه لا مسامحة في حكمه، بناء على هذا فلو أن بعد زوال قيد من القيود لو أن شككنا في بقاء الحكم فلا مجال للتمسك بالاستصحاب على مبنى الدقة العقلية، وذلك لما عرفتم سابقا من أن الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السابقي لعين الموضوع السابقي في الزمان اللاحق. مويتي إثبات عين الحكم السابق، من يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني ذاك الحكم اللي هو المتيقن ذاك نفسه أحكم به علما لموضوع آخر، إذا صار لموضوع آخر معناته حدوث مثل جديد صار، ما صار استصحاب، إنما أن الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق في الزمان اللاحق نظرا إلى أن المعتبر في تحقق الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا، نظرا إلى أن المعتبر في تحقق الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعا ومحمولا، والحكم بالعينية، قلنا الاستصحاب إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق في الزمان اللاحق، هذا الحكم بالعينية، والحكم بالعينية لا يتم إلا بعد إحراز جميع القيود المحتمل دخالتها في موضوع الحكم السابق. يكون الموضوع بكل قيوده لازم نحرز بقائها حتى نستطيع شنو ان نثبت عين الحكم السابق المن لعين الموضوع السابق في الزمان اللاحق. وبعباره اخرى ان المعتبر في جريان الاستصحاب هو بقاء الموضوع، وهذا يتوقف على اتحاد القضيتين من جميع الجهات باستثناء الاتحاد في الزمان. ليش؟ لأن تغاير الزمان شرط في تحقق الاستصحاب. زمان المتيقن لابد أن يكون السابق، وزمان المشكوك لابد أن يكون الآن، فيكون الحكم بعد ما تحدث القضيتان من جميع الجهات، فيكون الحكم ثابتا المن لأمر يعني لموضوع واحد جامع لجميع القيود المأخوذة في موضوع ذلك الحكم. وبمجرد زوال قيد من القيود عاقلا تنتفي الوحدة، وبالتالي ينتفي شرط الاستصحاب، وعندها فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هذه الفكرة قبل أن يستدرك قدس سره بقوله نعم، هذه الفكرة بينها بمجموعة من العبائر نقرأها. قال رحمه الله: فلا بد من ميزان ومعيار. ايش به هذا الميزان؟ يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غير المأخوذة فيها في الموضوع.
وهو هذا الميزان أحد أمور على سبيل منع الخلو. الأول العقل، فاجتماع ذن تلف الموازين عادي، بس ارتفاع وأن القضية تخلو منها لا ما ممكن. الأول العقل، العقل ميزان ويحكم بمن؟ يحكم على نحو الدقة. قال فيقال إن مقتضى، أي مقتضى العقل، كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه، فيكون الحكم ثابتا، هذا اللي ذكرناه في آخر التقرير، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد، يعني موضوع واحد يجمعها، أي يجمع تلك القيود، يجمع جميع هاي القيود اللي هي مأخوذة في الموضوع الحكم. وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد. أي إحنا بيناها اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة موضوعاً ومحمولاً، فقط أكو تغاير بالزمان، ذاك الزمان سابق للزمان اللاحق، وإلا الموضوع هو نفس الموضوع، الحكم شكين بقاء هو نفس ذاك الحكم نستصحبه. فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، سواء علم بحسب الظهور اللفظي، علم كون ذاك القيد اللي زال، كون ذاك القيد الذي انتفى ارتفع، هل هو قيد للموضوع ما يفرق، أو قيد للمحمول، أو لم يعلم أحدهما، من يدري بهذا قيد للموضوع ولا للمحمول. قال فإذا شك، إيش قلنا؟ تنتفي الوحدة، إذا انتفت الوحدة انتفى شرط الاستصحاب، إذا انتفى شرط الاستصحاب بعد شنو؟ بعد فلا يجري الاستصحاب. قال فلا يجوز الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب فهو التقرير هو مبثوث في أجواء هذه العبارات، غاية الأمر يعني بعض العبارات كنت تتقدم في مقام الشرح وبعضها تتأخر، وهذا ليس بعزيز إذا كان الكلام والمطالب على مستوى إلقاء، يعني إلقاء البحث، وإلا هو يحتاج إلى فالترتيب. الآن في التقرير لاحظت يعني شيئا فشيئا، يعني الكلام كان يتسلسل إلى أن واحد يوصل بأنه شنو الشرط الأساس اللي هو بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع وبكل قيوده، إذا انتفى فتقيد من قيوده شنو بعد؟ راح تنتفي الوحدة، راح ينتفي شرط الاستصحاب، بعد ما راح يجوز الاستصحاب. وهذا قال لأن الاستصحاب إثبات عيني، هذا يحتاج في بداية الكلام كون يقرر، يعني يستذكر، لذا قلت لما عرفتم سابقا من أن الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق. قال لأن الاستصحاب إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، أكيد في الزمان اللاحق بطبيعة الحال، ولا يصدق هذا، قلنا والحكم بالعينية لا يتم إلا شجيت، إلا متى؟ إلا بعد إحراز جميع القيود التي يحتمل دخلها في موضوع الحكم السابق. قال ولا يصدق هذا، يعني الحكم بالعينية ما يصدق مع الشك في أحدهما، يعني إما الشك في الموضوع، لو الشك في ماذا؟ الشك في المحمول. نعم لو شك بسبب تغير الزمان، أي زمان؟ المجعول ظرفا، ثم استدرك قدس سره بقوله نعم، وحاصله أن الميزان في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب لو كان الدقة العقلية فالاستصحاب لا يجري إلا في أبواب ثلاثة فقط، إلا في أبواب ثلاثة فقط. الباب الأول في جميع الموارد التي يكون منشأ شكنا فيها تغير الزمان، والزمان بدوره المقدار ما نقدر نخلي على إطلاقه، والزمان بدوره تارة يكون ملحوظا ومأخوذا بنحو القيدية، أي أن الزمان قيد للحكم، فمن البديهي أنه مع انتفاء القيد ينتفي المقيد عن الحكم، فينتفي موضوع الاستصحاب فلا يجري، وهذا لا كلام فيه. إذا قلنا ما ممكن تغير الزمان ونخلي وراء نقطة، مو الزمان مرة يؤخذ على نحو القيدية، فإذا أخذ على نحو القيدية بعد هنا أصلا من اشتم رائحة الاستصحاب. وأخرى يكون الزمان مأخوذا بنحو الظرفية، وأن الزمان ظرف للحكم كحق الشفعة بالنسبة للشريك، وحق خيار الغبن للمغبون، فإن حق الخيار ثابت في أول فرصة من فرص الإمكان، ثابت وين في أول فرصة من فرص الإمكان، هذا ثابت. وأما بعد انقضائها، يعني الفرصة الأولى من فرص الإمكان لو انقضت وأنا ما عملت خياري ما عملت حقي، وأما بعد انقضائها لو شككنا في بقاء حكم الخيار، لو شككنا في بقاء حكم الخيار ففي مثل هذا لا مانع من الاستصحاب حتى عند العقل. هذا قلنا الباب الأول، لأن الزمان شنو مأخوذ عن نحو الظرفية، راح نعلل شلون مأخوذ ظرفية. قلنا هنا في مثل هذا لا مانع من الاستصحاب، روح استصحب الحكم بقاء حكم الخيار، لا مانع من استصحابي ولو عند العقل، حتى احنا بانين على شنو، على أن الميزان هو العقل. يا بليش، وذلك لأن الاستصحاب أصولا هو مبني، هو مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول، أعني إلغاء كون الزمان الأول قيدا للحكم، بل لا بد من حمله على أن يكون الزمان ظرفا للحكم، ظرفا مو قيدا. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو كان الزمان الأول قيدا للحكم، وإلا لو كان الزمان الأول قيدا للحكم لا ظرفا، لم يبقى مورد أصلا للعمل بقولهم صلوات الله عليهم لا تنقض اليقين بالشك. بعد هاي الروايات الاستصحاب كنها كن تغلق بابهم وتخلي هذا الجزء الكامل يتعلق بروايات الاستصحاب مرمي في جانب معين. ليش؟ لأنه بعد الزمان الأول هو قيد للحكم. الزمان الأول انتفى الآن لو ما انتفى، إيه صار زمان لاحق وصار عندي شك. فهذا الزمان الأول أنا جاء على شنو؟ قيد للحكم. شال القيد إذا انتفى، يعني الزمان، الزمان الأول القيد اللي هو إذا انتفى، إذا زال بعد الحكم ينتفي لو ما ينتفي، بعد ما يبقى هنا أصلا حكم وأنا أشك به، وبالتالي بعد لم يبقى مورد أصلا للعمل بروايات باب الاستصحاب. وهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد إذن، فلا بد إذن من إلغاء، من إلغاء خصوصية الزمان الأول، وإلا لم يبق معنى ومفهوم للاستصحاب. فإذن لا مانع من الاستصحاب في هذه الموارد. الباب الثاني، الباب الثاني في جميع الموارد التي يكون شكنا فيها من قبيل الشك في الرافع، بعد أن كان المقتضي محرز الوجود، فحينئذ حتى عند العقل الموضوع في الزمان الثاني هو نفس الموضوع في الزمان الأول. وقد تقدمت أمثلة الشك في الرافع في مسألة استصحاب الزمانيات، وأن الشك في الرافع تارة يكون الشك في أصل وجود الرافع كخروج البول، وأخرى يكون الشك في رافعية الموجود، وأن هذا الموجود رافع أو لا كخروج المذي مثلا، وأنه ناقض أو ليس ناقضا، أي ليس رافعا. الباب الثالث يجري الاستصحاب في جميع الموضوعات الخارجية بأسرها، بلا فرق بين أن يكون الشك فيها من جهة المقتضي أو من جهة طرو الرافع. فهذه أبواب ثلاثة ينحصر جريان الاستصحاب فيها إذا كان الميزان في بقاء الموضوع هو الدقة المداقة العقلية. قال رحمه الله: نعم لو شك بسبب، راح يذكرنا الباب الأول، قال نعم لو شك بمن، شكينا الآن في بقاء الحكم، بس بسبب شنو؟ بسبب تغير الزمان. يا زمان، الزمان المجعول قيدا؟ لا، إذا كان قيدا بعد قلنا خلص ماكو موضوع أصلا للاستصحاب. لا، المجعول ذاك الزمان اللي هو المجعول ظرفا للحكم كحق الخيار، قال لم يقدح في جريان استصحابي، لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول اللي وضحناه الآن. فالاستصحاب، إذن الاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري على، لا يجري إذا كان الميزان في بقاء الموضوع هو العقل، لا يجري إلا في أبواب ثلاثة. الباب الأول قال إلا، رح يلخص لنا إياه، إلا في الشك اللي أنا هذا جعلنا الباب الثاني، جعلنا الباب الثاني، إلا في الشك مين، من جهة الرافع مو من جهة المقتضي. وهذا تعلمون سابقا أن الشيخ الأعظم هو مبنى شنو؟ تفصيل، مو بينما لو كان الشك في المقتضي بعد لا يجري الاستصحاب، وبينما لو كان الشك في الرافع بأقسامه يجري الاستصحاب. لذا قال إلا في الشك من جهة الرافع، وهذا جهة الرافع مرة ذاتا، يعني عند الشك في وجود، في أصل وجود الرافع ذاتا، أي عند الشك في وجود أصل الرافع كخروج البول. ومرة لا وصفا، وصفا يعني شنو؟ أي عند الشك في رافعية الموجود كالمذي، هل أنه ناقض أو ليس ناقضا، هل هو رافع أو ليس رافعا. المورد الثاني، الباب الثاني اللي هو صار عندنا الباب الأول، قال وفيما كان من جهة مدخلية الزمان، أطلق هنا عبارته. ليش أطلقه؟ اعتمد على من؟ اعتمد على هاي الثلاث عبارات اللي ذكرها ورا نعم، مو قال نعم لو شك بسبب تغير الزمان، يا زمان قيده المجعول ظرفا لا المجعول قيدا. فهنا من يقول من جد مدخلية الزمان، كنت انتم تقيدوا في اذهانكم يا زمان، الزمان الملحوظ ظرفا للحكم. الباب الثالث قال نعم يجري في الموضوعات الخارجيه باسرها، فاذا لا يجري الاستصحاب الا في هذه الابواب الثلاثة إذا كان الميزان هو العقل. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود، هذا تكرار، ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان استصحاب الشك في بقاء الموضوع. نفس الشك في بقاء الموضوع ينسد في وجهنا شنو؟ التمسك بالاستصحاب على ما عرفته مفصلا. الميزان الثاني الدليل الشرعي أو الأدلة بنحو عام، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي، بارك الله فيكم وأنفاسكم مولانا، أعزكم الله مولاي.